بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديث الرسول متوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في المنطقة لابن جارود رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. المنتقى من السنن المسندة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الإمام ابن الجارود رحمه الله تعالى: باب فرض الوضوء. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن شاكر قال حدثنا أبو أسامة حاء قال وحدثنا محمد بن سليمان القيراطي قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وقال عيسى بن يونس عن الوليد عن محمد بن جعفر بن الزبير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه أيضا. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرني عاصم بن المنذر قال: كنا في بستان لنا أو لعبيد الله بن عبد الله بن عمر، فحضرت الصلاة، فقام عبيد الله إلى مقر البستان وفيه جلد بعير، فأخذ يتوضأ منه، فقلنا: أتتوضأ من هذا وفيه هذا الجلد؟ فقال: حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس. قال حدثنا محمد بن عثمان الوراق وموسى بن عبد الرحمن المسروقي قال حدثنا وموسى بن عبد الرحمن المسروقي قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله قال المسروقي ابن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله: أنا توضأ من بئر بضاعة؟ قال: وهي بئر يطرح فيها النتن والحيض ولحوم الكلاب. فقال: الماء طهور لا ينجسه شيء. قال حدثنا محمد بن يحيى وأحمد بن يوسف وابن عوف قالوا حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض أزواجه.
سبق الكلام في حديث إن حديث القلتين، وقلنا بأن هذا حديث فيه اضطراب في متن على القول بصحة من جهة الإسناد. نعم.
قال: انتهى النبي صلى الله عليه وسلم
والقول بأن كان الماء أقل من القلتين حمل الخبث، هذا قول بالمفهوم، وهذا المفهوم يعرضه إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وهو حديث بئر بضاعة، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وعليه فيكون حديث القلتين فالقلتان فما زاد يوافق حديث الماء طهور لا ينجسه شيء، وأما إذا كان أقل من القلتين فهذا يعارض مفهومه منطوق حديث الماء طهور لا ينجسه شيء، فيقدم منطوق هذا الحديث على مفهوم هذا الحديث. نعم.
قال: انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض أزواجه وقد فضل من غسلها أو من وضوئها، فأراد أن يتوضأ به، فقالت: يا رسول الله، إني اغتسلت منه من جنابة. فقال: إن الماء لا ينجس. قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري بهذا الإسناد نحوه.
هذا دل على أن الرجل يتوضأ ويغتسل من فضل وضوء المرأة وغسلها، سواء خالت به أو لم تخلو، على الصحيح. نعم.
قال حدثنا محمد
لأن الجنابة ليست نجاسة ونجاسة حسية، إنما الجنابة وصف يقوم بالإنسان، وصف معنوي، فالحدث الأكبر وصف معنوي، كما أن الحدث الأصغر أيضا وصف معنوي، ولهذا لا أثر للحدث سواء كان صغيرا أو كبيرا بالماء، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، في حديث أبو هريرة في الصحيحين قال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى وأبو جعفر الدارمي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب من في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا إسماعيل بن الخليل قال أخبرنا علي بن مسهر قال حدثنا الأعمش عن أبي رازين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله 7 مرات. قال حدثنا علي بن سلمة قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. وقال أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أولهن أو إحداهن بالتراب. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن مطرف عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرار والثامنة عفروه في التراب. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي
هريرة رضي الله عنه فدل هذا على أن الكلب إذا ولغ في الإناء شرب من الإناء فيلزم حينئذ أمور. الأمر الأول أن يراق الماء الأمر الثاني أنه يغسل 7 مرات ولا بد من التعبد بالسبع فلا يجزئ 5 مرات أو 3 مرات أو كذا، لا بد من 7 لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك، فالعلة في ذلك علة تعبدية. الأمر الثالث أنه يعفر بالتراب. جاء في بعض الروايات أولهن، وجاء في بعضها إحداهن، جاء في بعضها أخرهن، وجاء عفره 8 بالتراب. وأي ذلك فعل أجزاءه بيد أن رواية أولهن لعلها تكون أقرب من هذه الروايات. نعم. ببير إيه؟ لا، هذا خاص بنجاسة الكلب، لأن العلة قد تكون فيه ليس راجعة للنجاسة وفقط، بل هذه تكون لضرر ولوغ الكلب. لا، هذا في عموم ما إلا ما ولغ فيه الكلب. نعم نعم.
وعن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري.
لأن النبي لما أجاب بالعموم، قال إن الماء لا ينجسه شيء، فأجاب بالعموم ليس فيه ربوضع فقط، إلا ما غلب على لونه وريحه وطعمه، فهذه الزيادة وإن كانت ضعيفة إلا أن العمل عليها عند العلماء. نعم.
لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يتوضأ منه. قال حدثنا،
والمراد بالماء الدائم يعني الساكن الباقي الذي لا يجري، فسره الذي لا يجري. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى وعلان بن المغيرة قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد وابن جعفر وسليمان بن بلال قال حدثنا عتبة وهو ابن مسلم عن عبيد الله بن حنين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم يطرحه فإن في أحد جناحيه سما وفي الآخر شفاء.
ليس هذا راجعا للنجاسة، وإنما هو للعلة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا كان هذا ليس النجاسة، فلماذا ذكر ابن جارود هذا الحديث هنا؟ الذي يظهر أنه ينبه على أن ميتة ما لا سائل له، ما لا دم له سائل، لا ليس بنجس، وبالتالي إذا وقع مثل الذباب، ولا شك أنه يموت مثل الذباب والبعوض وغير ذلك، فإنه لا يغير ولا ينجس الماء. فسبب إيراده هنا أن الذباب وما يلحق به مما لا نفس له سائلة هذا لا ينجس الماء. نعم.
قال أخبرنا بحر بن نصر عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله أن أبا السائب حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقال كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال يتناوله تناولا. قال حدثنا ابن المقري ومحمود بن آدم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة
يعني يأخذ منه ويغتسل خارجه. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله
صلى
الله
عليه وسلم. قد يقول قائل هذا يدل على أن الجنب نجس ويغير الماء، نقول هذا تعبدي، أمر تعبدي، هذا أمر تعبدي. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالقدح، وكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد، زاد محمود وهو الفرق.
وهذا يدل على أن الجنب لو وضع يده في الإناء وضع يده في الماء فإن الماء لا ينجس، أما كونه يتناوله هنا تناولا هذا بيان إلى صفة الغسل إذا أراد أن يغتسل من الماء الدائم، فليأخذ منه وليغتسل خارج هذا الماء حتى لا يلوثه وحتى لا يفسده على من أراد أن يستعمله بعد. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان الرجال والنساء يتوضؤون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد جميعا.
ليس معنى أنهم يجتمعون على هذا الإناء، وإنما يتوضأ بعضهم ثم يخلفهم الآخرون، وليس لهم يجتمعون على الوضوء. نعم.
ولا أخبرنا محمد بن يحيى
فدل هذا على أن الرجل يتوضأ بفضل المرأة وأن المرأة تتوضأ بفضل الرجل. نعم. أي جميعا يعني كل منهم يغتسل وليس جميعا، احنا ما عندنا جميعا لكن في رواية فيها جميعا. نعم.
قال أخبرنا محمد بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بيده، فرؤي في وجهه شدة ذلك عليه، فقال إن العبد إذا قام يصلي فإنما ينادي ربه أو ربه فيما بينه وبين القبلة، فإذا بزق أحدكم فليبزق عن يساره أو تحت قدمه أو يقول هكذا.
فإنما يناجي ربه أو ربه فيما بينه وبين القبلة، مش فإنه يناجي ربه أو ربه، حتى يظن أن هذا راجع إلى مسألة الحركة الإعرابية، لأنه ما يصح إعرابيا أن نقول فيناجي ربه أو ربه لأنه مفعول به، إنما المعنى قام يصلي فإنما يناجي ربه أو ربه فيما بينه وبين القبلة. نعم.
فإنما ينادي ربه أو ربه فيما بينه وبين القبلة، فإذا بزق أحدكم فليبزق عن يساره أو تحت قدمه أو يقول هكذا، وبزق في ثوبه ودلك بعضه ببعض.
نعم. فهذا في أدب، وهو أن الإنسان لا يبزق تجاه القبلة، تجاه القبلة ليه؟ لأن ربه بينه وبين القبلة، وليس هذا دل على الحلول طبعا، وإنما ربه بينه وبين القبلة، لكن الرب سبحانه وتعالى في السماء، في السماء، فإذا بزق أحدكم فليبزق عن يساره أو تحت قدمه، هل هذا خاص بالمسجد أو خارج المسجد أيضا؟ الذي يظهر أنه خارج المسجد أيضا، سواء كان يصلي أو خارج الصلاة في المسجد أو خارج المسجد، أو في ثوبه، وبزق في ثوبه ودلك بعضه ببعض. لماذا ذكر ابن جرود الحديث هنا؟ ليدل على أن البزاق ليس نجسا، لأنه بزق في ثوبه ودلك بعضه ببعض، فلو كان نجسا لما فعل ذلك. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال قرأت على عبد الله بن نافع وحدثني.
والخارج من الإنسان له أحكام، فمثل البزاق والريق والدمع والعرق كل هذا طاهر باتفاق، وأما الخارج من السبيلين فهذا نجس. ثم اختلفوا في الدم واختلفوا في الخارج إذا كان بولا أو غائطا من غير السبيلين، فكل شيء يخرج من البدن له حكم، المني والمذي والودي والبول وغير ذلك الذي يخرج، المذي له حكم، والبول له حكم، والودي والمني له حكم، وهكذا، والخارج أيضا كالدمع والعرق وغير ذلك، والبزاق واللعاب هذا أيضا له حكم، الدم له حكم، الخارج إذا كان بولا أو غيطا من غير المحل المعتاد هذا له حكم، كل هذه لها أحكام في الشريعة نصت عليه الشريعة. نعم. مما يدل على أن الإنسان متعبد لربه سبحانه وتعالى بالأدلة الشرعية، ما يتحرك قيد أنمولة إلا بدليل. لو ورد دليل أن الدمع هذا ينقض الوضوء لقد العلماء بنقض، لو ورد دليل أن العرق هذا نجس لقد العلماء بذلك، لو ورد دليل أن البزاق ينقض الوضوء لقد العلماء بذلك. فكل شيء يخرج من إنسان له حكمه الشرعي، فالدمع طاهر ولا يتعلق به نقض الطهارة ولا شيء، وكذلك البزاق والنخامة كذلك وكذا، وكذلك العرق كل هذا طاهر. أما الدم ففيه خلاف، إذا كان مسفوحا فهو نجس، وإذا كان غير مسفوح فالراجح أنه ليس بنجس. وأما البول والغائط معروف حكمهما نجسان قل أو كثرا، أما المني فطاهر ويوجب الغسل، أما المذي فنجس لكن نجاسته أخف من نجاسة البول، فينضح أو يغسل مع غسل الذكر. وأما الودي فحكمه حكم البول. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال قرأت على عبد الله بن نافع قال وحدثني مصر.
الخارج له أحكام، الشعور لها أحكام، شعور لها أحكام، شعر اللحية، الشارب، الإبطين، العانة، شعر الرأس، طيب ما عدا ذلك من شعور البدن هذه الشعور تجري عليها الأحكام الخمس، منهما يجب إزالته، ومنهما يستحب إزالته، منهما يحرم إزالته، منهما يكره إزالته، منهما يباح إزالته. شعور خارج من البدن من عرق وكذا ونحو مثل ما ذكرنا، لباس ثياب الإنسان لها أحكام شرعية أيضا، الثياب لها أحكام شرعية، ما يحرم وما يستحب وما يباح وما يحرم وما يكره وما يكره. سبحان الله، كل شيء عند الإنسان له أحكام شرعية، لأن عندنا حتى ما سكت عنه الشارع فحكم الشرع الإباحة، والإباحة حكم شرعي، يعني أنا ما تناولت هذا الماء ولا أشرب الشاي الآن إلا بحكم شرعي، إلا بحكم شرعي، وهو سكوت الشارع عن هذا. فكون الشارع سكت علمني أن سكوت الشارع عن هذا الشيء دال على الإباحة، فأنا استفدت الإباحة هذه من إيه؟ من طريق الشرع أيضا، لأن الشارع سكت عن ذلك، فدل هذا على أن كل شيء كل شيء كل شيء في الإنسان من لباس وطعام وشراب وكل شيء هذا لابد أن يكون قائما على الدليل، في مأكولك، في مشروبك، في ملبوسك، في كذا، في اتيانك امرأتك، في زواجك، في طلاقك، في خلعك، في ظهارك، في إيلائك، في كذا، في حكمك، في قضائك، في كذا، في عقيدتك، في عبادتك، في معاملتك، في بيعك وشرائك. و سبحان الله، ما في شيء، إن أردت أن تقول ما الشيء الذي يخرج عن شر، الجواب لا، في أخوان حاجة تخرج عن شر، ما أعلم أبدا، ما أعلم شيء خرج عن شر. فالله عز وجل خلق الدنيا والآخرة وسخر لك سبحانه وتعالى ما في السماوات وما في الأرض، ثم جعل لك شرعا كيف تتعامل مع في هذا الكون، كيف تتعامل. سبحان الله، حشيش هو حرام لأنه خمر يخدر ويسكر، وحشيش هو حلال لأنه يؤكل ولا سكر فيه، تمام، مباح في أصله تأكله كالعنب وكذا والعسل والنبيذ، طيب إن استعملته في الخمر فتخمر صار حراما، لا يجوز بيعه ولا يجوز شراؤه لاستعماله في الخمر. يعني ما في شيء في حياة الإنسان ولا في شيء في أمور الإنسان إلا ومتعلق بالشريعة. ولهذا أنا أعجب من أناس يعيشون ظهرهم لا يسألون شيخا عن مسألة، لا يسأل شيخا عن مسألة. شوف، أنت طالب علم ولا تنفك عن العلماء، تسأل عن الحرام والحلال والسنة والبدعة. وإحنا بنقرأ في أي أخواني الآن؟ إحنا بنقرأ الآن في سبحان الله، كل يوم نقرأ لنا 10-15 كتاب في إيه؟ عشان كي نعرف الحلال والحرام والسنة والبدعة، التوحيد والشرك والمباح والممنوع. أنت ما تدري سبحان، ونقول هذا علم، علم وعلم صعب، علم صعب، وكل شيء قائم على الأدلة وخلاف الأدلة في الظاهر، وتحتاج إلى ترجيح ناسخ منسوخ مطلق مقيد خاص عام. أنا أعجب من بيوت قد يموت عائلها ولا يسأل مرة من المرات شيخا عن سؤال. يعني ايه انت نبي مثلا ولا ايه؟ مش فاهم. عرفت كل شيء، معقول؟ معقول ما عندك طلاق؟ معقول ما عندك ميراث؟ معقول ما عندك عبادة؟ معقول ما عندك عقيدة؟ معقول ما عندك معاملة بيع وشراء؟ معقول هذا؟ انا اعلم ان بيتك فيه عشرات الاسئلة يوميا لك ولزوجتك ولأولادك، واحوالك التي تتقلب فيها ليلك ونهار في العمل، فقه عمل، نضع لك مجلدات وانت في عملك، في عملك وانت في عملك، خطوط السير بلا عمل، الغياب مع التوقيع اللي مش عارف ايه، العمل المكافآت اللي هي بدون عمل ولكن اعطالك كده مكافآت قد يفعلها لك مدير العمل وكذا، العمل نفسه محرم ولا غير محرم، مباح ولا غير مباح. يعني بند العمل هذا طبع فيه مجلدات، بند العمل، بند البيع والشراء والتجارات بند كبير جدا يحتاج ايضا فقه شرعي، بند الزواج واحكام الاسرة هذا بند واسع جدا، ربع الاحكام الشرعية، طلق، راجع، طلق في حيض، طلق في طهرد، حلف، ظاهر، طلق وظاهر معا، يعني احكام كثيرة. عقول الناس ديت عرفت الحلال والحرام ولم تعد تحتاج الى علماء؟ لا، ولكنهم استهانوا بالحلال والحرام، استهانوا بالحلال والحرام. لهذا فكل أسرة تحتاج إلى مفتي. هذا مع إيه؟ مع الاختصار، لأن ما في عدد يمكن أن تقول لكل واحد مفتي، فنجعل لكل أسرة مفتي. ولكن أين هذا؟ أين في كل بلد مفتي؟ أين في كل محافظة مفتي؟ للأسف، للأسف الصحابة كانوا يرحلون إلى النبي يسألون عن الصغير والكبير، والنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان ينتظر حتى ينزل الوحي عليه صلى الله عليه وسلم، والأمة لا زالت ترحل إلى علمائها لتعلم الحلال والحرام. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال قرأت على عبد الله بن نافع قال وحدثني مطرف بن عبد الله عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة أن أبا قتادة رضي الله عنه دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة تشرب منه فأصغى إليها الإناء حتى شربت. قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت فقلت نعم. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد.
فدل هذا على أن الهرة، أن سؤر الهرة وأن لعابها ليس بنجس، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات. ولهذا العلماء أخذوا من هذا أن من كان فيه العلة فإنه يدخل في الحكم نفسه. ثم اختلفوا طبعا هذا ما لم يرد الدليل بنجاسته كالكلب والخنزير وكذا، ما كان في علة التطواف هذا كالحمار والبغل وغير ذلك، لكنهم اختلفوا هل لابد أن يكون في حجم الهرة فيكون ما كان في حجم الهرة مع كونه يطوف، أو لا بأس أن يكون أكبر من هذا إذا كانت فيه العلة. الصحيح أنه لا دخل للجسمية بهذا أن يكون كالهرة أو أكبر من الهرة أو كذا، المهم أنه يتحقق فيه العلة وهو أنه من الطوافين والطوافات. ليه؟ لأن هذا يشق التحرز منه. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد وأحمد بن شيبان الرملي قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن ابن وعلة عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه، وقال ابن المقرئ قال مرة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما إهاب دبغ فقد طهر. وقال ابن شيبان قال النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو يحيى محمد بن سعيد.
والإهاب هذا اسم للجلد قبل أن يدبغ، ولهذا قال أيما إهاب دبغ فقد طهر. فطهارة الجلود ماذا؟ دباغها. هذا إذا لم تكن ممن يزكى، فإن كانت مما يزكى كالشاة أو كذا فإذا ذبحت ذبحا شرعيا فإن الجلد طاهر، لكن حتى تستعمل ف فإنها تدبغ من أجل الاستعمال، ولكن هي طاهرة إلا إذا كانت جلد ميتة، شاه ماتت فإن جلدها لا بد فيه من الدباغ، لا بد فيه من لأن وجها منه اتصل باللحم النجس، فوجب هنا الايه، وجب هنا الدباغ. اما اذا ذبحت الشاه او ذبحت البقره ذبحا شرعيا وزكيت الزكاه الشرعيه فلا باس به، فيكون الجلد طاهرا، لكن الافضل عند الاستعمال ان يدبغ هذا الجلد. نعم. اعطى ماذا؟ الفأرة من جهة السؤر وكذا هي مباحة، من جهة السؤر مباحة. نعم. أما هي في نفسها فاسقة تقتل، لكن هذا في انفكاك جهة، فمن جهة كون الفأرة فاسقة فاسقة وتقتل، لكن بالنسبة لسؤرها نعم مباح، لم يرد دليل على تحريمها. نعم نعم. اللي هي علة ايه؟ لا او 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 اقل، ما في مشكلة، المهم ما يزيد. لكن قد يقال بان علة يعني التطواف فيها انها ليست معهودة، فقد تنتفع علة الطواف انها ليست من الطوافين عليكم والطوافات. ليه؟ لان هذه العلة علة غير معتادة، طواف الفأر غير معتاد، انما طواف الهر معتاد، ما في بيت يخلو من هذا. نعم. اما الفأر من حيث هي في نفسها فان سؤرها ليس بنجس. ليه؟ لانه لم يرد دليل على النجاسة، انما ورد انها فاسق، فمن جهة القتل تقتل حلا وحرما كما جاء في الصحيحين، اما من جهة السؤر فلم يرد دليل على النجاسة. نعم 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 نعم. كيف نجسة؟ نجسة إذا ماتت ولا نجسة وهي حية؟ لا، هو الورد أنها فاسقة مثل الغراب مثل كذا. أيوة، لا يباح أكلها، هذه أيضا حكم آخر. نعم. السؤر شيء آخر. نعم. ماتت ماتت ماتت، الميتة نجسة، فأرة ولا غير فأرة. نعم.
قال حدثنا أبو يحيى محمد بن سعيد العطار قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا أبو ريحانة عن سفينة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد.
نعم، يعني المد حوالي 3/4 لتر زجاجة مليئة الصغيرة ديت، والصاع حوالي زجاجتين من الكبير، حوالي 3/4، 3/4 تقريبا، يعني زجاجتين من الكبير، هذا في الاغتسال. وفي الوضوء الزجاجة الصغيرة أظن هذا كافي، يعني هذا كافي ما في إشكال، زجاجة صغيرة 3/4 لتر يتوضأ منها الإنسان عادي بسهولة، وكذلك يغتسل بزجاجتين هذا أيضا يغتسل بسهولة في هذا. نعم. ولهذا قيل لجابر رضي الله عنه لما قاله الرجل والله ما يكفيني، ما يكفيني هذا القدر، فغضب جابر رضي الله عنهما إذ يحدث عن رسول الله وأنت تقول ما يكفيني، فقال لقد كان يكفي من هو أوفى شعرا منك ومن هو خير منك. نعم.
ما جاء في السواك قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء.
نعم، فدل هذا على استحباب السواك استحبابا شديدا، ومنه أخذ العلماء قاعدة أن الأمر الوجوب إلا إذا وردت قرين، لأن النبي قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، مع أنه أمرهم أهو، أمرهم بالسواك، فيكون المراد لأمرتهم يعني لأمرتهم أمر إيجاب. طيب جاءت قرين وهي المشق فأخرجت الأمر هنا من الوجوب إلى الاستحباب، يبقى قوله صلى الله عليه وسلم لأمرتهم بالسواك يعني لأمرتهم أمر إيه؟ أمر إيجاب. وجاء في رواية أيضا مع كل صلاة. نعم.
في النية في الأعمال.
طيب نكتفي بها أو هات هذه هات في النية هنا.
في النية في الأعمال. قال حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص قال سمعت عمر رضي الله عنه على المنبر وهو يخبر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وإن لكل امرئ ما نوى.
عندك إنما ولا إن؟
إن الأعمال بالنية وإن لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى ما هاجر إليه، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
نعم. والرواية المشهورة فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم. طيب نقف عند باب لا تقبل صلاة بغيره. نعم. قاعدة ايه؟ نجاسة الخارج والسبيلين، ابطال الوضوء بالخارج من السبيلين هذه لا تنخرم، اما مسألة نجاسة الخارج من السبيلين لا، فالمني يخرج وهو طاهر، والحصى يخرج والدود وكذا وهو طاهر. فعندنا مسألتان، مسألة نقض الوضوء بالخارج من السبيلين ونجاسة الخارج من السبيلين. أما نقض الوضوء فقاعدة لا تنخرم، قاعدة لا تنخرم نقض الوضوء. نعم. نعم. سائل ثخين أبيض يخرج بعد البول، نخص ماذا؟ كيف يعني نخص المرأة؟ لا هو من الرجل. لا من الرجل. نعم.